آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في الثالثة، وقام بنا في الخامسة، ثم لم يقم بنا في الثالثة، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة، حتى ذهب شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور. قال: السحور. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث في الكلام على صلاة التراويح، من جملة الكلام على صلاة التطوع، فالأبواب معقودة للكلام على التطوع، ومضى جزء منها وبقي جزء، فهذا من جملة الحديث عن صلاة التراويح. وسبق أن تكلمنا بعض الشيء عن هذه الصلاة، وأنها سميت تراويح لأنهم كانوا في السابق إذا صلوا ركعتين أو أكثر كانوا يراوحون بين كل صلاة وصلاة، يعني يستريحون، مما يدل أيضا على أنهم كانوا يصلون صلاة طويلة، حتى إنه كان بعضهم يصلي يتنفل زيادة بين هذه وهذه، على معنى أنه إذا صلوا ركعتين مثلا جلسوا يستريحون، فهناك من يصلي بين هذه في هذه الفترة أو في فترة الراحة هذه، كما أشار ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. على كل حال، هي سميت تراويح لأنهم كانوا يراوحون بين كل تسليمتين أو أكثر، يعني يستريحون. وصلاة التراويح من خصائص رمضان، وإلا هي من جملة صلاة الليل كما ذكرنا، فالتراويح من جملة قيام الليل، وقيام الليل كما تعلمون مشروع طوال العام، ووقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وكذلك وقت صلاة التراويح من طلوع من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهو وقت قيام الليل، غير أن قيام الليل في رمضان يسمى تراويح. وكذلك أيضا من خصائص التراويح أنها تصلى جماعة، بينما الأصل في النافلة أن لا تصلى جماعة، وإنما النافلة تصلى فرادى، هذا هو السنة وهذا هو الأصل، ولا يصلي الناس النوافل جماعة على وجه معتاد وعلى وجه دائم، إلا على نحو غير معتاد وغير دائم فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا من الليل فيصطف معه بعض الصحابة ابن مسعود في مرة وابن عباس في مرة وحذيفة في مرة، مما يدل على انه يصح التطوع جماعة لكن لا على جهة الدوام ولا على جهة الاعتياد. اما صلاة التراويح فتصلى جماعة، كذلك ايضا صلاة التراويح تصلى في المسجد، بينما الاصل ان النوافل هي افضل ان تكون في البيت، بينما صلاة التراويح تصلى جماعة في المسجد. وهذا ايضا المداومة عليه هو من خصائص التراويح، ولو صلاها منفردا في بيته صح وأجزأ وحسب التراويح وحسب قد قام من الليل وقد قام رمضان في، ويدخل إن شاء الله من ضمن قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ولو صلى في بيته متنفلا محتسبا لله عز وجل في رمضان فهو قيام وهو تراويح، لكن جرت السنة وتعاقب على ذلك المسلمون سلفا وخلفا أنهم يصلون التراويح في المساجد. وأيضا لها عدد معين وإن كان جرى خلاف فيه على ما سنذكر بعد قليل إن شاء الله في أعدادها، ما بين 11 ركعة إلى 41 ركعة، بل قال بعضهم 46 ركعة على ما سنرى إن شاء الله. وهو صلاة التراويح أو قيام الليل في رمضان من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد فرض لكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما مر معنا أيضا. هذا الحديث حديث جبير بن نفيل عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله قال عنا قال صلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، يعني أنه لم يصل بهم من أول الشهر تراويح، وإنما في العشر الأخيرة حينما بقي سبع، يعني ليلة 23، هذا معنى حينما بقي سبع، يعني بقي سبع وينتهي الشهر، يعني ليلة 23، فقام بهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، يعني أنه أطال بهم الصلاة وأطال بهم القيام حتى ذهب ثلث الليل فصلى، ويبدو أنه كان إماما فصلوا خلفه أو صلوا وراءه. قال ثم لم يقم بنا، المذكور عندكم في الثالثة، المرسوم عندكم في الثالثة، لكن الذي يبدو والله أعلم أنها في السادسة، لأنه قام بنا في السابعة ثم السادسة، على معنى أن الشهر بدأ ينتهي، بدليل أنه قال بعدها وقام بنا في الخامسة، فهي سبع وست وخمس وأربع وثلاث واثنتان وواحدة، يعني نزولا تدرجا حتى ينتهي الشهر. وأيضا يؤيد ذلك أن ورد عبارة في الشرح تدل على هذا في قول الشوكاني عند قوله فصلنا بنا في الثالثة، قال الشوكاني أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهر، وكذا قوله في السادسة والخامسة، في السادسة في الخامسة، فدل على أن هذه التفرقة هي السادسة وليست الثالثة، والمعنى ظاهر فيما تسمعون على معنى أنه سابعة ثم سادسة ثم خامسة ثم رابعة وهكذا. وهو أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهم في الأوتار، يعني يتحرى الأوتار، ولهذا قال أيضا عليه الصلاة والسلام في تحرية القدر تحروها في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثلاث تبقى. فقام بهم حين بقي سبع من الشهر، يعني ليلة 23 الوتر، يعني الأوتار من الليالي يعني. فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، مما يدل على أنه أطال فيهم الصلاة. ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة، يعني حين ليلة 25، يعني حينما بقي من الشهر 5، هذا معنى في الخامسة، حتى ذهب شطر الليل. الشطر بمعنى النصف، ما يدل على أن الصلاة هذه أطول من صلاة الليلة السابقة، فأطال بهم. وهذا يدل على أنه أيضا إذا لم يشق على المؤمنين، وإن كانت صلاة تطوع، فالسنة الإطالة، وبخاصة في مثل رمضان وفي مثل تلك الليالي الفاضلة، على معنى أن يحييها المسلم صلاة وتعبدا. وأيضا طول القيام، فصلى بهم إلى شطر الليل، إلى ثلث الليل، ثم إلى شطره إطالة للقيام وللركوع والسجود. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا أو نفلتنا، كله سائغ لغة، نفله أو نفله، يتعدى من غير تضعيف ويتعدى بالتضعيف. وأيضا يجوز أنفله، يتعدى بالهمز. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا أو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، يعني لما صلى بشطر الليل، قالوا لو استمر يعني بقينا إلى طلوع الفجر، بقية ليلتنا يعني استمرينا إلى طلوع الفجر. طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم وجدوا في نفسهم قوة وشجاعة لأن يستمروا ويصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا. وأصل النفل أو النفل على صفيه هو المتعلق بالغنائم، وهو ما يخص به الإمام بعض المقاتلين، فيسمى أيضا نفل. وكذلك أيضا مثل كذلك الفيء والغنيمة، كلهم مصطلحات في ما يتركه المحاربون من الأعداء من أموال، فما كان بقوة فهو غنيمة، وما تركوه هربا من غير قتال فهو فيء. والنفل هو الذي لله الرسول يسألك عن ينفاق لله الرسول. والمراد به هنا تحري الأجر، نفلتنا يعني جعلتنا نزداد في الصلاة والتعبد حتى نحصل على الأجر والثواب، يعني زدتنا من أسباب الأجر. نفلتنا يعني لو زدتنا من أسباب الأجر التي هي الصلوات هذه لنتزود فيها أو لنتزود بها من الأجر والثواب الذي يرجى في مثل هذه الأيام الفاضلة. لو نفلتنا أو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا لا شك أنه فضل عظيم، وهذا في رمضان أو في غيره. من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني صلى جماعة في المسجد مع الإمام وبقي حتى ينصرف الإمام. الذي يبدو والله أعلم من انصراف الإمام هو فراغه من الصلاة، ينصرف يعني يسلم وينتهي من الصلاة، هذا هو الذي يبدو والله أعلم. أو أنه ينصرف بمعنى يجعل وجهه نحو المأمومين، لأن الإمام إذا انصرف من صلاته كان وجهه إلى القبلة، ثم يستدير ليجعل وجهه أو يوجه وجهه نحو المأمومين، فهذا انصراف. فمن صلى مع الإمام وبقي حتى ينصرف الإمام يدركه هذا الأجر العظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه ومبشرا أمته: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإن كانت هذه أظهر في موضوع التراويح أن يصلي مع الإمام، لأن العادة أن الإمام هو الذي يصلي التراويح إمام الفريضة، ولو صلى غيره فالأمر واسع، لكن يصلي الإمام الفريضة ثم يصلي التراويح. فمن بقي مع الإمام في قيامه يعني في رمضان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، يعني أنه في ليلة الرابعة لم يصل، على معنى أنه كان يتحرى بهم الأوتار ليلة سبع بقينا وخمس بقينا وثلاث، ولهذا قال هنا ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، يعني ليلة سبع وعشرين. فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه في هذه الليلة، مما يدل على أنها من أكثر ما يرجى ويتحرى له ليلة القدر التي هي ليلة سبع وعشرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله في تلك الليلة ليصلوا ويشهدوا مع المسلمين صلاتهم ودعوة الخير. وهذا من المرجحات التي تدل على أن أرجى ما ترجى ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين. ولهذا في هذه الليلة كما يقول أبو ذر دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه ليصلوا. قال فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح، يعني تجاوز شطر الليل في الليلة الأولى إلى ثلث الليل، في الليلة الثانية إلى شطر الليل، وهنا تجاوز ذلك قال حتى تخوفنا الفلاح. فقلت له وما الفلاح؟ يعني جبير بن نفير يسأل أبا ذر ما الفلاح؟ قال هو السحور. يعني إن قلنا السحور بالفتح فالمراد به الطعام، وإن قلنا السحور فالمراد به وقته أو فعله، فعل السحور الذي هو نفس الفعل والسحور الذي هو الطعام. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، يعني في الطعام، في طعام السحور أو في طعام السحور بركة. ولهذا فيما يبدو لي يجوز أن يقال السحور إذا أراد به الوقت أو الفعل، أو السحور إذا أراد به الطعام. فقلت له وما الفلاح؟ قال السحور. رواه خمسة وصححه الترمذي، على معنى أنه قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء وقت السحور. وفي هذا دليل على أولا مشروعية القيام جماعة في رمضان وهذا هو التراويح، وتحري هذه الليالي الفاضلة وتخصيصها بمزيد عبادة، لأنها يرجى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها ويتحرى فيها ليلة القدر أكثر من غيرها، وهي ليالي الأوتار. وأيضا يدل على أنها تصلى جماعة كذلك وأنها في المسجد أيضا.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكسر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه. وفي رواية قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، ففعل. فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم، وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. رواه أحمد.
هذا أيضا يشبه الحديث الذي قبله من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد في رمضان يعني بعد العشاء فصلى متنفلا، يعني هذا غير فريضة. قال فصلى بصلاته ناس، يعني اهتم به جماعة. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان لو صلى منفردا ابتدأ منفجر ثم جاء من يصلي معه أنها تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده وناوي الانفراد فيما يبدو فوق فيما يظهر، فجاء ناس فصلوا معه ولم يمنعهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة وإنما أقرهم، فدل على أنه يصح أن الإنسان يأتم بغيره ولو لم يكن نوى الإمامة من قبل، وهذا ظاهر. لكن الإمام النووي رحمه الله يقول إنه إذا نوى الإمامة بعد أن يدخل معه يحصل له فضل الجماعة، وإن لم ينوي فيكون فضل الجماعة للمؤمنين فقط، لأن هذا نية وهي عبادة والعبادة لا تتحقق إلا بالنية، فإذا نواها كان له ما نوى، وإذا لم ينويها صح لهم الائتمام وحصلت لهم الجماعة وهو لا يحصل له ذلك. على كل حال الحديث ظاهر في الدلالة على صحة الإمامة من قبل من دخل في الصلاة منفردا ثم صلى بصلاته أناس أن هذا يصح. قال فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس، يعني في الليلة الثانية، الثانية هنا بمعنى الليلة الثانية، يعني كأنهم تسامعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليلة الماضية فتكاثروا في هذا في الليلة التي تليها، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، قد يكون هذا شكا من عائشة رضي الله عنها هل وصل ثلاثا أو أربعا، وهذا لا يضر. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في الليلة الثالثة أو الرابعة. فلما أصبح قال رأيت الذي صنعته، يعني رأيت أنكم اجتمعتم وجئتم وأنا لم أخرج أصلي بكم، فأخبرهم يقول إني خشيت أن تفرض عليكم، فقال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم. قالت عائشة وذلك في رمضان، يعني أن هذا هو التراويح ودليل على مشروعية التراويح، ودليل أيضا على تلطف الإمام برعيته وأصحابه حتى يزيل لهم ما قد يعلق من نفوسهم ويطيب خواطرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم يخوضون في هذا، وإنما قال قد علمت الذي صنعتم لكنني خشيت أن تفرض عليكم فلم أخرج. وكل ذلك معلوم فيه من الأدب وفيه من الأخذ بالخواطر وحسن التعامل مع الرعية ومع الأصحاب. وفي رواية قال كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعا، أوزاعا يعني متفرقين، يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرته ففعلت، يعني أن الصحابة كانوا يجتمعون في رمضان ويصلون جماعة أوزاعا، يعني هذا يحفظ سورة وهذا سورتين وهذا، فكل من عنده شيء من القرآن يصلي بمجموعة من الأصحاب، ففيما يبدو قد يكون في المسجد أكثر من جماعة يتنفلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآهم هكذا، يعني جماعة في هذه الزاوية وجماعة في هذا الركن وجماعة في مقدمة المسجد وجماعة في مؤخرته وهكذا، رآهم أوزاعا يصلون. قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت، فيما يبدو والله أعلم طبعا من داخل المسجد مما يلي باب حجرتي، يعني من داخل المسجد، فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة، يعني بعد صلاة الفريضة، فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم، وكأنه يشير إليهم أن يجتمعوا وأن يصلوا جماعة بدلا أن يصلوا أوزاعا، وذكرت القصة بمعنى ما تقدم، يعني صلى صلى بهم ليلة، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم في الثالثة أو الرابعة تأخر ولم يصلي، فأخبرهم أنه قال خشيت أن تفرض عليكم. فهذا أولا يدل على أن النافلة تصلى في المسجد وأنه لا شيء في هذا، ويدل كذلك على أنه يجوز أن تصلى النافلة جماعة، لكن في غير التراويح لا تكون على جهة الدوام ولا الاعتياد، وإنما في بعض الأحيان لا مانع، وبخاصة إذا كان من مثل تعويد الأهل على الخير، كان يصلي بأهله في بيته أو يصلي بأولاده من الليل ما تيسر ليشجعهم، كما أيضا سنشير في حديث وأيضا كما يدل عليه الحديث السابق في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه ليصلوا، وقد جاء في ذلك أحاديث في هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله أو أيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضح في وجهه نضحت في وجهه الماء، على معنى أنه يقيم الرجل الأول ما أن يصلي بهم في بعض الأحيان. ولهذا في لفظ الحديث الآخر إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، مما يدل على أنه لا مانع أحيانا أن يصلي الرجل في بيته مع أهله إماما بهم مثلا تشجيعا وإعانة على الخير وتوجيها وتعليما وإرشادا، يقيم أولاده معه ويصلي بهم، لكن لا يكون على جهة الاعتياد وعلى جهة الدوام، وإنما أحيانا يكون أشجع وتعليما أيضا لبعض الأذكار والهيئات والصفات. على كل حال تجوز النافلة جماعة لكن لا على جهة الدوام والاعتياد كما قلنا، ما على التراويح فإن تصلى جماعة على جهة الدوام في كل رمضان، يعني في كل رمضان من كل عام. فاجتمع إليه من في المسجد وصلى بهم وذكر القصة معنى ما تقدم، غير أن فيها أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية. على كل حال الحديث دليل على مشروعية صلاة التراويح وأنها تصلى جماعة في رمضان. أما فيما يتعلق بالعدد فسيأتي الكلام عليه في الحديث التالي، وكما قلنا أيضا يدل على صحة الائتمام بمن دخل في الصلاة منفردا كما ذكرنا قبل قليل.
وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال
القاري
قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرحب، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه، والذي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. ولمالك في الموطأ أي يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.
هذا حديث عبد الرحمن بن عبد القاري في فعل عمر رضي الله عنه، أي في عهده أيضا، قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل نفسه إلى آخره. هذا يضبط عبد الرحمن بن عبد القاري كما ضبطه العلماء رحمه الله ابن حجر في التقريب وغيره، فهو ليس عبد الرحمن بن عبد القاري، لا، أو القاري ابن عبد القاري، وقيل إنه إن له صحبة، وقيل إن له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال وثقة كما ذكر ابن حجر وغيره. والقاري اسمه نسبة إلى جده، أحد أجداده اسمه قاري، وإلا أبوه اسمه عبد ابن عبد. قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ليلة أو ليلتين. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ولعله كان يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كذلك فمعلوم أن سنة عمر رضي الله عنه سنة راشدة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ومعلوم أن عمر يتأسى به، بل له من الاجتهادات التي أيضا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها القرآن، ويسميها العلماء موافقات، يعني موافقات عمر للشريعة أو موافقات عمر للوحي. وقد أشرنا في بعض حديثنا في التفسير إلى شيء من هذه الموافقات، كموافقته في موضوع أسرى بدر حينما رآه أن يقتلوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يميلان إلى الفداء، حتى نزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. وكذلك أيضا في قضية خلاف، أو حينما حصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيء من إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن قال عمر: عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن، فنزلت الآية موافقة لرأي عمر. وهناك موافقات أخرى أيضا، وأفرد في ذلك مؤلفات لموافقات عمر رضي الله عنه. فعلى كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيكم محدثون فعمر، يعني ملهمون. ففي الحديث السابق يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، فإن كان عمر عالما بذلك فيكون عمله وهو يعلم أنه مسبوق، وإن لم يكن عمله إنما اجتهاد من عنده فهو ملهم، وسنته سنة راشدة. وأجمع المسلمون على ذلك من بعده، فإن المسلمون من ذلك الوقت إلى عهدنا الحاضر وهم يصلون التراويح في رمضان على النحو الذي تعرفونه، فتناقلوا ذلك سلفا عن خلف على هذه الهيئة التي ترون في مساجد المسلمين. قال: فإذا الناس أوزاع، يعني متفرقين، متفرقون، يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، الرابع المجموعة، والرهط غالبا ما بين الواحد إلى العشرة، الرهط ما بين الواحد إلى العشرة أو الواحد إلى التسعة. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، أي لو جعلت لهم إماما واحدا فهو أحسن. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، يعني كان أولا يدور هذا الرأي والفكرة في رأسه وفي تفكيره، ولعله أيضا كان يحدث مع صاحبه الذي هو ابن عبد القارئ هذا عبد الرحمن، ويحدث من حوله، ثم إنه عزم ورأى أنه الرشد ففعل ذلك ونفذه رضي الله عنه. فأمر أبي بن كعب، لأنه كان أقرأهم وكان أمثلهم قراءة، فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه، يقول عبد الرحمن أيضا، ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم اللي هو أبي بن كعب. فقال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل. أولا يدل على أن عمر ما كان صلى معهم، أو أنه كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، لكن على كل حال يدل على أنه لم يكن في ذلك الوقت يصلي معه، أو أن يدل على أنه هذا ليس بلازم. وأيضا يدل على ذلك قوله والتي ينامون عنها أفضل، يعني أنه صلاتهم هذه في أول الليل، صلاتهم هذه بعد صلاة العشاء، فهو يقول لو أنهم ناموا وقاموا آخر الليل فهو أفضل، يعني أن صلاة الليل، صلاة آخر الليل، صلاة السحر والثلث الأخير الليل أفضل. فهذا معنى قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها، التي آخر الليل أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل. قال وكان الناس يقومون أوله، يعني أبي بن كعب كان يصلي بهم أول الليل، فكان عمر يقول لو أنهم يقومون آخر الليل كان أحسن، على اعتبار أن ذلك وقت أفضل. وهذا يعني يذكرنا في الباب السابق ما جاء من حال أبي بكر وحال عمر، حينما قال أبو بكر يصلي أول الليل فقال كيس هذا أو حذر هذا أو حذر هذا، وقال عمر صلي أول آخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوي هذا. فعمر فيه من القوة وفيه من الثقة أنه يصلي آخر الليل، بينما الذي لا يجد من نفسه قوة أو يخشى أن لا يقوم يصلي أول الليل. فكان عمر رضي الله عنه يريد أن يقيس الناس على نفسه، ولو جعلوا آخر الليل كان أحسن. وعلى كل حال الأمر في هذا كما تعلمون واسع، فلله الحمد والمنة. قوله نعمة البدعة، معلوم أن الحديث عن البدعة يطول، وعن قول عمر نعمة البدعة، والبدعة هل فيها بدعة حسنة أو بدعة سيئة، والحديث في هذا يطول، وألفت في هذا مؤلفات. ومن خير من كتب في هذا الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، فمن أراد الازدياد ومن أراد الاطلاع بل من أراد التحقيق فعليه أن يرجع إلى هذا. وكذلك أيضا الإمام بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم عند حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو تكلم عن هذا أيضا عن البدعة. وكذلك أيضا في حديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فإنه أيضا بسط القول فيه. فمن أراد المزيد فليطلع على هذين الكتابين، على أن المحدثين أيضا ألفوا مؤلفات كبيرة في البدعة ومعناها وضابطها، وكذلك أيضا العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة، وأن هذا لون وهذا لون. على كل حال البدعة الاصطلاحية هي شر كلها، وهذا متفق عليه أهل العلم. البدعة الاصطلاحية وعموم النهي عن الابتداع في الدين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فهذا النوع من البدع مذموم. ولهذا إذا رأيتم كلام عن البدع فالمراد به البدع المذمومة التي مخالفة للشرع، أما إذا رأيتم لفظا يستحسن البدع فالمراد به البدع اللغوية، هذا هو الصحيح. ولهذا للإمام الشافعي رحمه الله كلاما قريبا من هذا في معنى البدعة، وبعضهم قال إن البدعة من ما هو محمود ومن ما هو مذموم، لكن هذا على معنى الابتداع الذي هو ما وافق الشرع، لكن في المصطلح كما قلنا أن البدعة الأصل فيها أنها مذمومة، ولا معنى أن نتكلم كلاما موجزا في البدعة ولا نطيل كضوابط محدودة نذكر بها بمناسبة قول عمر هنا نعمة البدعة. عرف الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، أو يقصد بها التعبد، طريقة في الدين مخترعة يقصد بها التعبد أو التقرب إلى الله عز وجل. والذي أحب أن أؤكد عليه ولا أطيل الوقوف عنده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع ونهى عن المحدثات، وأغلب ما يكون الابتداع هو في الدين على معنى في الأمور في أمور العبادات، يعني فيما يقصد بالتقرب إلى الله عز وجل. أما المحدثات في أمور الدنيا فالأصل فيها الإباحة، أن الناس يخترعون لأنفسهم طرقا تنظيمية وأساليب في تنظيم أموالهم، تنظيم طرقهم، تنظيم شوارعهم، تنظيم أحوالهم، شؤونهم، إداراتهم وأحوالهم، طريقة غذائهم، طريقة لباسهم، الأصل في هذا أنه مشروع وأنه لا مباح، والإنسان يأخذ من هذا الباب ما شاء ما دام أنه لا يعارض أحكام الشريعة. لابد من هذا، هذا القيد لابد منه، أن لا يعارض أحكام الشريعة، وإلا الأصل أنه مشروع. بينما العبادات لا، العبادات الأصل فيها المنع، فلا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع. أنا أذكر لكم بعض أمثلة يسيرة تدل على أن القضية ليست فقط لحسن النية يكفي أو حسن القصد يكفي، هذا لا يكفي، لأن أغلب المبتدعة يريدون التقرب إلى الله عز وجل ولا يريدون المخالفة، يريدون الثواب، لكنهم أخطأوا الطريق، وإنهم لا يريدون الابتداع ولا يريدون الإثم ولا يريدون الوقوع في المحرم، لكن هذا وحده لا يكفي، والنية وحدها لا تكفي، وحسن القصد وحده لا يكفي. مثلا ذلك الرجل الذي نذر أن يصوم وأن يقف وأن لا يستظل، ما قصده؟ قصده التعبد، وقصده أن يزداد الثواب، أن يزداد من الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم رآه ورأى الناس ملتفين حوله، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. قال: وما شأن أبي إسرائيل؟ قالوا: نذر أن يصوم وأن يقف وأن لا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه. فالمشروع أقره النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور الأخرى لم يقرها على الرغم من نيته حسنة. الاستظلال أو التعرض للشمس مشروع في بعض الأحيان، متى؟ في حال الإحرام. الإحرام السنة للإنسان يتعرض وأن لا يستظل، ولهذا كان ابن عمر يقول: أضحي لمن أحرمت له. أضحي يعني تعرض للشمس في الضحى لمن أحرمت له، ولهذا استحب العلماء الإنسان يكون رأسه مكشوف، أن يكون مكشوفا حتى في 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 سكنه، وإن كان الاستظلال جائز لكن التعرض لمثل هذا أفضل. فالاستظلال، فترك الاستظلال في الإحرام مشروع، لكنه لا يقاس عليه الاستظلال بإطلاق أو ترك الاستظلال. القيام إلى الله عز وجل في الصلاة مشروع، لكن أن تقوم صائما غير مشروع. لو أطلت القيام وأنت تصلي مشروع، لكن تصلي وتصوم وأنت قائم غير مشروع. فالقضية ليست استحسانا بالعقول، وإنما هي نصوص. المصلي القائم له أجر، لكن الصائم القائم يعني يتقرب إلى الله بأن يصوم واقفا، هذا بدعة. لكن لو صلى قائما هذا سنة. أهل الجاهلية كان عندهم اجتهادات ما أرادوا بها إلا الخير، ولكنها كلها أمور الإسلام رفضها وأباها على الرغم من حسن قصد أصحابها. مثلا كان كفار أو كان كانت قريش والعرب كانوا يطوفون بالكعبة عراة. حينما طافوا عراة ما أرادوا الاستهانة بالبيت وما أرادوا أن يكشفوا عوراتهم، وما كان عندهم إباحية كما يقال، كان عندهم عفاف وعندهم صيانة، وعندهم حتى قالت المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بعد منه فلا أحله. عندهم عفاف وعندهم عرض وعندهم الأشياء المعروفة، بل هذا من أشد الأمور عندهم، ومع هذا كانوا يطوفون بالبيت عراة. ما قصدهم حينما طافوا عراة؟ قالوا لأن ثيابنا نجسة وثيابنا قد تكون مغصوبة، فنحن نتجرد حتى نكون يعني أقرب إلى الطهر وأقرب إلى النقاء وأبعد عن المحرمات. هل قصد حسن؟ ولكن الطريق غير صحيح. فمجرد حسن القصد ومجرد الاجتهادات الذاتية والعقلية معلوم أنها تشط بالدين وتترك للطريق انحراف، ويبدأ الإنسان قريب من الدين فلا يزال يبتعد حتى يصل الحال كما تلاحظون في الطرق. وصل الحال بهم إلى أن جعلوا الأولياء أفضل من الأنبياء وجعلوهم يعلمون الغيب، لأنه تدرج قاد إليها اسم محبة الأولياء ومحبة الصالحين قليلا 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 حتى وصل بهم إلى أنهم زعموا أنهم يعلمون الغيب وأنهم يشفون المرضى وأنهم يكشفون الكروب وأنهم يحققون المآرب وأنهم أفضل من الأنبياء وأنه يرى النبي جهرة وأن النبي يأتي ويحضر. الكلام كله دعا إليه الاسترسال في المستحسنات العقلية مع حسن القصد. حسن القصد وحده لا يكفي. الحمص من قريش كانوا إذا حجوا لا يذهبون إلى عرفة، يقفون عند مزدلفة. ما قصدهم؟ قصدهم حسن، قصدهم يقول نحن أهل البيت وأهل الحرم، ومن تعظيمنا للحرم أن لا نخرج منه ونبقى في مزدلفة، لكن الذين يخرجون إلى عرفة هم غير أهل الحرم، كنانة وغير كنانة وأسد وغطفان يذهبون إلى هناك، أما نحن أهل بيت الله وأهل حرم الله لا نخرج من الحرم. فقصدهم حسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج كان قريش تتطلع هل يقف معهم عند مزدلفة أو يذهب إلى عرفة، لكنه ذهب إلى عرفة. كيف كانت بدعة على الرغم من كفار قريش؟ كفار مهما كان البدعة أو ابتداء، أتى لأن هذا خلاف ملة إبراهيم، خلاف ملة إبراهيم، ملة إبراهيم ليست على هذا، لكن الذي دعا إليها هو الاسترسال في المحسنات العقلية، بينما الأصل في العبادات التوقيف. فما دل عليه النص أخذنا به، وما لا دليل عليه فلا نتعبد الله به. ولهذا قال الإمام مالك رضي الله عنه قولته المشهورة: من ابتدع في الدين فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ورأى أناسا يسبحون في المسجد فقال إما أنكم قد فقتم أصحاب محمد علما أو أنكم قد أتيتم ببدعة ظلمة. لأن امرأة يسبحون تسبيحات غير مألوفة في الكوفة. فمجرد حسن النية وحسن القصد وحده لا يكفي. وكما تلاحظون إذا استرسل الإنسان لعقله ولمستحسنات هواه سرعان ما يبتعد. ولهذا دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، لأن هوى النفس وحتى التعبد أحيانا وأنت تتعبد الله عز وجل تلاحظ أحيانا من نفسك مثلا رغبة في الزيادة من العبادة، لكن عليك أن تحد من نفسك أن تشط عن الحق، وأحيانا قد يدخلك العجب وقليلا قليلا فتجد الانحراف يبدأ، لكن عليك دائما أن ترجع إلى الشريعة وترجع إلى وتتذكر قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، يعني مردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين. فهو دين، فمن أتى بزيادة فقد زعم أن الدين ناقص وأنه لم يكن. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. وبقي أن نشير في ختام هذا الحديث عن موضوع عدد صلاة التراويح. قال: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان ب23 ركعة، وعائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا ما ترى مثل حسين وطولهن، وأربعا ما ترى مثل حسين وطولهن، ويوتر ب3. موضوع العدد في رمضان، حقيقة بعض الناس يثير قضايا لا تحتمل الإثارة ولا تستحق ذلك النزاع والشطط الذي يبلغ ببعض الناس أحيانا فيما تلمسونه في رمضان من حيث عدد الركعات. الأمر في هذا واسع جدا، والناظر في أقوال السلف من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى من بعدهم، وبخاصة في القرون المفضلة، يلاحظ أن الأمر سهل وأن الناس متساهلون في هذا. بل إن للإمام مالك رحمه الله كلمة في هذا، يعني لو أخذنا بها أو على الأقل لو سمعناها، هو يقول مالك، قال حبيب الله يذكر إلى آخره، قال لك سر بأنه يوتر فيكون 40 إلا واحدة، يعني 39. قال مالك: وعلى هذا العمل منذ 140 سنة، أنهم يصلون 41. ويقول: في المدينة نصلي 39، وأهل مكة يصلون 23. ونافع مولى ابن عمر يقول: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 ويترون منها 3. فهذا من, 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 من القرون الأولى المفضلة، والأمر واسع لأنها صلاة من الليل، والإنسان يصلي من الليل ما شاء. أما قول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره، قلنا لكم إن هذا تعني وتره صلى الله عليه وسلم. وتره ما كان يزيد على 11 ركعة، بينما كان الواقع من حاله أنه يزيد لكن غير الوتر، كان يصلي 13 ركعة، وكان بعد فراغه من الوتر يصلي ركعتين خفيفتين وهو جالس، وكان يصلي ما تيسر، وصل من أول الليل صلى، وكان يصلي بعد العشاء 4. ومعلوم أن الصلاة بعد العشاء هي من قيام الليل. فجزما لو أنك جمعت حديث عائشة وغيرها لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر من 11 ركعة قطعا بأحاديث صحيحة عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. لو جمعت صلوات النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر قطعا أنه يصلي أكثر من 11 ركعة، بل حتى في حديث عائشة 13 ركعة. فما كان جوابا عن هذا يكون جوابا عن ذاك. فالأمر في هذا واسع ولا ينبغي أبدا أن يكون محل خلاف. وعلى كل حال فيما يتعلق بعدد التراويح، هو ما بين 11 ركعة إلى، على بعض أقوال إلى 46 ركعة. فمن صلى فالأمر في هذا واسع، ومن تمسك بسنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه 23 فهي خلال سنة الراشدة. ومن قصر دون ذلك فالأمر واسع، صلى 11 13 15 17 إلى ما فوق ذلك. وحتى قال الحافظ ابن حجر: إن هذا العدد يزيد وينقص بحسب طول القراءة، يزيد العدد وينقص بحسب طول القراءة. والأمر في هذا واسع إن شاء الله، وليس في النفس حرج البتة من أن يصلي الإنسان إما 20 وإما 11 وإما حتى أكثر من ذلك، ولا ينبغي أن يكون هذا خلاف أو محل نزاع أو أن بعضهم لا يصلي خلف بعض، هذا كله من استيلاء الشيطان. ولنا في السلف خير قدوة، فإذا كان مالك يقول منذ بضع ومئة سنة كان يصلي 41 أو 39 وكذلك نافع، ومالك وعيونة توفي عن 179، فيدل على أن ومالك أحفظ الناس في سنن أهل المدينة وعمل أهل المدينة رضي الله عنه وأرضاه. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الآخرة. ما معنى هذا الحديث باعتبار مفهوم سنتي الخلفاء في الشريعة؟ في الأذان الذي أمر به عثمان رضي الله عنه، أين كان يلقى؟ على عهدي. وما حد هذا الأذان على الأمة؟ وما حق هذا الأذان؟ نعم، هذا من جملة السنة الراشدة. عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، وهو الذي سن الأذان الأول، فيؤخذ بسنته رضي الله عنه، لأن المقصود منه هو تنبيه الناس ليستعدوا لصلاة الجمعة، فكان يؤذن قبل الوقت بفترة، وكان يؤذن على الزورة، الزورة هو السوق، في وسط السوق في المدينة كان يؤذن هناك، والمقصود هو البلاغ، على معنى أنه سواء على الزورة على في وسط السوق أو كان يستخدم مكبرة صوت أو غيرك، المقصود هو تنبيه الناس قبل حلول الوقت بوقت كاف حتى يستعدوا لصلاة الجمعة. رجل تزوج امرأة ولها أبناء صغار، ثم بعد ذلك تزوج زوجة أخرى، ما حكم دخول الأبناء للزوجة الأولى إذا كبروا على الزوجة الثانية؟ الزوجة الثانية إذا كان الأبناء، إذا كان أبناء أبناؤه من المرأة الأولى، فمعلوم أنه هذه زوجة أبيهم، فهم محارم لها. أما إذا كانوا أبناء من زوج آخر، وهذا يكون زوج أمهم على معنى أنهم يكونوا ربائب له، هؤلاء يكونوا ربائب له، على كل حال المسألة تحتاج إلى تأمل. يقول: إني أريد الذهاب إلى أفغانستان إن شاء الله، أريد وللدعوة هناك، فما هي الكتب التي أحفظها وأتعلمها في هذا الباب؟ على كل حال أعانك الله وسدد الخطى ورزق الجميع التوفيق والإخلاص، ونفع الله بك ونفعنا وإياك. فمن الكتب في هذا النافع إن شاء الله مثل كتاب التوحيد مع فتح المجيد، وكذلك أيضا الأصول الثلاثة خاصة المبتدئين. طيب، وأيضا كشف الشبهات، كشف الشبهات جميل جدا، وخاصة في هذا الباب الذي تقصده، وكذلك أيضا مسائل الجاهلية، وكلها للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كتب جميلة جدا في نفس الموضوع الذي تقصده. وأيضا كذلك أنا أوصيك باللطف جدا وحسن المدخل والمخرج، وأن تعامل الناس معاملة شفوقة جدا، حتى ولو رأيت ما تراه، ما تعتقده أو تعتبره تقصيرا، سواء في جانب الفروع أو جانب الأصول، فإنك واجد أشياء يعني لم تألفها ونشأ عليها أهلها، بل تلقفوها على أنها علم أو على أنها دين، فعليك أن تتبصر، وكذلك أيضا أن تتأكد أن هذا خطأ، قد أحيانا قد لا يكون خطأ، وقد يكون مصدره عدم علمك، قد يكون مصدره عدم علمك، وقد يكون حقا، وقد يكون جائزا أو سائغا، فعليك أيضا أن تتأكد مما تتأكد. ذكره، لأن يعني الإنسان أولا لا يحيط بكل شيء، والأمر الثاني أحيانا قد ما تجده مألوفا في بلادك لا تراه مألوفا هناك، وما ليس مألوفا لديك ليس بالضرورة أن يكون غير حق، وقد يكون حقا، بل لعلك تلاحظ في بعض عادات البلاد والأقوام أنها أفضل من بعض عادات الأقوام الآخرين، فعليك أيضا تميز بين العادات وبين العبادات وبين التقاليد وبين المشروع وهكذا. وعلى كل حال أوصيك باللطف وبالرفق وبالشفقة على الناس والشفقة على الأمة، وكما يعامل الطبيب مرضاه، وكما تعامل الأم أطفالها، وكما يعامل الأب الشفوق أولاده، فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعا ولا تختلفا، إياك وخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي معاذ وأبي موسى: بشرا ولا تنفرا.